أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين عجل الله تعالى فرجه الشريف. ذكرنا في نهاية الدرس السابق أن السيد الخوئي رضوان الله عليه سلط الضوء على ما أفاده أستاذه الشيخ النائمي رضوان الله تعالى عليه في مثال النذر والحج، ولخص كلام أستاذه في 5 نقاط. هو لخصها في 6، لكن السادس، النقطة السادسة مختصة بالكلام مع سيد العروة إذا استثنيناها، فأصل الكلام يتلخص في 5 نقاط. النقطة الأولى أنك يا شيخنا سلمت أن مثال وجوب النذر ووجوب الحاج هو مثال للكبرى المتقدمة، أي التكليفان المشروطان بالقدرة الشرعية اللذان يكون أحدهما أسبق زمانا من الآخر فيتصرف السابق المستقر في موضوع اللاحق فلا تصل النوبة إليه. النقطة الثانية أنه بمعزل عن الاشتراط بالقدرة الشرعية في كل من التكليفين، أنت ذكرت يا شيخنا النائيني أن وجوب النذر مع وجوب الحاج جعلته مثالاً لما لو كان أحد التكليفين وهو النذر في المثال أسبق زمانا من التكليف الآخر وهو الحج في المثال، وهذا واضح صريح كلامك لما جعلته صغرى للكبرى، فهذا يعني أنك سلمت بذلك. النقطة الثالثة قلت فيها بأن الأسبق زمانا يتقدم على المتأخر زمانا إلا إذا كانت هنالك جهة أخرى في المتأخر زمانا تقلب النتيجة، كما لو كان المتأخر زمانا بمجرد حدوثه يلغي المتقدم زمانا. مثلا النقطة الرابعة التي قلتها أن وجوب الوفاء بالنذر يشترط فيه أن يكون متعلق النذر راجحا في ظرف العمل لا في ظرف انعقاد النذر من قبل الناذر، وحيث إن النذر في المقام يحلل الحرام لأنه يستوجب ترك الواجب، فهو فاسد من الآن، فلا يبقى هنالك ما ينازع الحج المتأخر زمانا بلحاظ فعليته وفاعليته. وكيف يكون نذر منعقدا وهو يستوجب ترك واجب في أصل الشريعة؟ وشرط الله قبل شرطكم. النقطة الخامسة أن القدرة شرط في النذر بحسب طبيعته، ولو لم يدل على ذلك دليل خاص، باعتبار أن النذر إنما ينذر المقدور والحصة المقدورة عقلا وشرعا، والشارع عندما أوجب عليه في بنذرك إنما أمره بالوفاء بما نذر وهو الحصة المقدورة دون غير المقدورة. ولا يخفى عليكم أن هذه النقاط ليست مرتبة في بيان الشيخ النائني بحسب هذا الترتيب، وهذا ليس بمهم، المهم التعرض لهذه النقاط. أما النقطة الأولى فقد أفاد السيد الخوئي بأن مسألتنا ليست أصلا من مسائل التكليفين المشروطين بالقدرة الشرعية، وذلك باعتبار أنه وإن ذهب المشهور إلى أن الحج مشروط بالقدرة الشرعية، لكن هذا المشهور ليس بصحيح، والحج ليس مشروطا إلا بالقدرة العقلية. إذ أنا سيد الخوي أستظهر من الروايات أن المقصود من الاستطاعة أن يكون لدى الإنسان زاد وراحلة وأمن في مسلكه إلى الحج، أما ما زاد على هذا المعنى فلا. وهذه ليست شرطا في أصل الوجوب، بل هي شرط مش مصرحون في كون الحجة حجة إسلام، بمعنى أنها تغني عن الحج. على بحث يطول ويحتاج إلى استعراض الروايات ومحله فقه الحج، الخلاصة أنني السيد الخوئي أقول بأن كون القدرة شرعية في تكليف الحاج ليس أمرا صحيحا، وإن كان المشهور ذاهبين إلى ذلك، بل الحج مشروط بالقدرة العقلية على مستوى الوجوب. نعم لا تغني الحجة عن حجة الإسلام إلا إذا كان لدى الإنسان زاد وراحلة وإلى ما هنالك، أي تخلية السرب، الأمن في السرب. وعلى هذا الأساس يتقدم المشروط بالقدرة العقلية على المشروط بالقدرة الشرعية الذي هو النذر، فلا يعود مثالا لمحل الكلام. أقول يا إخوان، سواء أطال أو ما أطال السيد الخوئي هنا أو في بحث الفقه، هذا خلاف مبنائي لا ينبغي الاستشكال به في المقام، من حقك أن تنبه، لكنه إشكال مبنائي، يعني إشكال مش أصولي، هذا الإشكال هذا إشكال فقهي يعتمد فيه الفقيه على فقهه في الفقه، كما لا يخفى. فلا نطيل في مناقشة السيد الخوئي ومحاولته إثبات هذا المعنى ثم تخريج المقرر لروايات في حاشية الكتاب، فإنه بحث فقهي بامتياز. فهم نقطة خليها جانبا لأنه نقاش مبنائي فقهي. النقطة الثانية قصة أن أحدهما أسبق زمانه. يقول السيد الخوئي رضوان الله عليه بأننا حتى لو أغضينا عن الإشكال الأول في النقطة الأولى وقلنا بأن الحج مشروط بالقدرة الشرعية، طبعا أنا ما بدي أدخل على النقاش، وإلا النقاش مع السيد الخوئي موجود فقهيا يا أخوان، لأن الحج على كل حال مشروط بالقدرة الشرعية، ما فينا نقول إنه مشروط بالقدرة الشرعية، لكن بدي ننتبه لنقطة يا أخوان، في فرق بين اشتراط الحج بالقدرة الشرعية. القصة مش مثل ما تصورها الشيخ النائيني إنه كلما جاء في لسان الدليل اشتراط بالقدرة فهي دخيلة في الميلاد، مش دائما هكذا. القدرة المأخوذة، وهذا ذكرناه سابقا نحن أصوليا وذكره الشهيد الصادق، القدرة قد تكون على وزان القدرة العقلية، قد تكون على وزان القدرة الشرعية بالمعنى الأخص الدخيلة في الميلاد، وقد يكون قدرة شرعية من جهة مش من جميع الجهات، وقد يكون مورد التزاحم بين الأسبق والألحق مش في مورد القدرة الشرعية، في مورد آخر. هذه كلها لازم نحسب حساباتها، ما انحسبت لا من قبل الشيخ النائري ولا من قبل سيد الخوئي الذي استشكل عليه. وإلا إجمالاً، هل يوجد من يشك بأن الحج مشروط بالقدرة العقلية بالقدرة الشرعية من جهة الاستطاعة، ولو فسر في الاستطاعة بامتلاك الزاد والراحلة، ولا أي معنى لكي يقال بأن الحج واجب ولكن لا يغني عن حجة الإسلام؟ وهل يفتي أحد بذلك؟ أستاذ سيد الخوئي ما ذهب بذر استطاع إلى هالمعنى، لكن لازم كلماتي هذا، لكن لأي بعض الفضلاء المعاصرين ذهب إلى هذا المعنى، وهذا غريب من الغرائب، يعني مع أن الأدلة واضحة، بمعنى أن الإنسان يكون وجوب الحج عليه ثابتا ولو ذهب متسكع، ولكنه لا يغني عن حجة الإسلام. نتيجة غريبة. على كل حال عهدته على الفقه. النقطة الثانية شو عم بيقول السيد الخوئي؟ بالنقطة الثانية السيد الخوئي رضوان الله عليه عم بيقول، انت عم بتقول اسبق والحق، اسبق والحق. الناذر شو نظر يا شيخنا النائيني؟ الناذر نظر ان يكون ليلة عرفة عند الحسين عليه السلام. متى نظر؟ من قبل اشهر الحج. بعد ذلك حصلت الاستطاعة للحج، زاد راحلة أمن سرب اللي بدك يا موجود، لكن لا يستطيع أن يكون ليلة عرفة عند الحسين أو يوم عرفة عند الحسين عليه السلام وفي صحراء عرفة، لن يستطيع. يقول السيد الخوئي خلاصة المناقشة، يقول شيخنا النائيني أنت هنا اسمح لي، حصلت لديك غفلة عن أي شيء؟ عن أن العبرة بزمن الواجب مش بزمن الوجوب، أي العبرة بالأسبقية بلحاظ الواجب مش الأسبقية بلحاظ الوجوب. صحيح وجوب الكون عند الحسين عليه السلام ليلة عرفة حصل قبل الاستطاعة وقبل أشهر الحج عندما نبر النادر، لكن زمن الواجب متى؟ زمن الواجب ليلة عرفة يوم عرفة بحسب ما نبر. زمن الواجب للحج متى؟ في أشهر الحج يجب عليه التحرك نحو عرفة نحو مكة بمقدار بحيث يصل بمقدار يؤدي فيه العمرة إلى واجبه عمرة قبل الحج ويزدلف إلى عرفات، يصعد إلى عرفات، والمقدمات المفوتة واجبة باعتبار الوجوب يصب عليها، والمقصود من الواجب المحرك يعني فعلا بما يشمل المقدمات المفوتة. فإذا قسنا الواجب إلى الواجب سوف ينقلب المثال، سوف يصبح الحج أسبق من النهر باعتبار أن العبرة بالواجب وليست العبرة بالوجود. أقول هذا الإشكال بهذه الطريقة غريب غريب في حق الشيخ النائيني يا إخوان، غريب. ليش غريب؟ لأن الشيخ النائيني تحدث عن الأسبق والألحق في الفعلية، صريح عبارته، وهي بخط السيد الخوي، لأن أجوى التقريرات بطلب السيد الخوي. ها؟ قال الأسبق في الفعلية، مش الأسبق في الوجوب إنشاء عندما جعل على نفسه. الأسبق في الفعلية تتبع فعليات الموضوع. لا تجعل لشيخك النائين يا سيدنا مخطئ في نكتة كبروية. قل المثال الذي مثلت به على مستوى الفعلية قد يكون الأسبق زمانا هو النذر، وقد يكون في بعض الفروض الأسبق زمانا هو الحج، يختلف باختلاف الحالات. أيهما صار موضوعه أسبق فهو الأسبق. فالعبرة أرجوكم يا أخوة، العبرة ليست بالسبق على مستوى الإنشاء قط. أيضا سيدنا الخوئي مع المعذرة منك، بحسب تعبيراتك في المحاضرات، العبرة بالسبق في الواجب، إذا مقصودك من الواجب المصطلح الأصولي كما هو ظاهر، أي متعلق الوجوب، أي متعلق الوجوب يعني نفس الوقوف بعرفة، فأيضا هذا غير صحيح سيدنا. العبرة بفعلية الوجوب، أي تحقق موضوع الوجوب، وقد يكون تحقق موضوع الوجوب في زمن والواجب في زمن لاحق، وقد يكون زمن الواجب متأخر عن زمن الوجوب بمدة. أقول هذا خصوصا على مبناك سيدنا، لأنك تقول بصحة الواجب المعلق. فالعبرة بأن يكون التكليف مرسلا، سواء نحو متعلقه الذي يؤتى به بالفعل أو يؤتى به في المستقبل، نحو المتعلق أو نحو مقدماته. هذا المعنى الشيخ النائين غير غافل عنه قطعا. اقرأوا أجود التقرير، وأنا قرأت لكم العبارة أن العبرة بالتقدم في الفعلية، الأسبقية في الفعلية، صريح كلامه، أي في المجعول مش في الجعل، أي في تحقق الموضوع. إيه من حقك سيدنا ومن حق أي واحد يناقش في المثال بأنه يقول له مش دائما فعلية وجوب النذر تكون قبل فعلية وجوب الحج، قد يكون فعلية وجوب الحج قبل فعلية وجوب النذر بحسب الحالات. كلما تحققت الفعلية أولا كان أسبقية. لا تقلنا سيدنا بأن العبرة بالسبق في الواجب أبدا، لأن الواجب متعلق الوجوب، في مقدمات مفوتة لا تصدق عليها أنها الواجب، وين اتصفت بالوجوب؟ ليست هي الواجب اصطلاحا، الواجب هو متعلق الوجوب. وعلى هذا الأساس فالميزان هنا حينئذ. يا مولانا يا مولانا، ما هو دائما هيك، هذا عم تشكل اشكالنا من كيسنا اللي اشكلناه الاسبوع الماضي. هو اصلا المثال من اساسه لا يلتقي فيه وجوبان فعليان في وقت واحد، لذلك خرجناه عن التزاحم نحن الاصطلاحي.
افتراضيه تقدم الحج على فعليه النذر فتكون بان النذر هذا اشهر الحج، صحيح؟
لا مولانا، على الفعلية مش على العقد. لله علي إذا حصل كذا، قد هذا الكذا يحصل قبل ما يصير الحج فعلي، وقد يحصل بعد ما صار فعلي. لا يكون النذر فعليا إلا بعد أن يحصل شرطه، وشرطه قد يكون بعد فعلية وجوب الحج كما هو واضح. مش الزمان الذي أنشأ فيه النذر، الزمان الذي أصبح فيه النذر فعليا أي تحقق شرطه فعليا. أحسن، جيد جيد. وعلى هذا يقول السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه بأن الحج متقدم في الزمان على النذر، لأن مقدماته التي ينبسط عليها الوجوب لابد من الإتيان بها قبل الإتيان بزمن النذر. وعلى هذا الأساس التعبير بالواجب أنا أقول لم يكن في محله، لكن أصل النكتة اللي عم بينبه عليها السيد الخوئي صحيح، أصل النكتة صحيحة، إنه الأسبقية مش بالإنشاء، الأسبقية بالفعلية، ولكن الشيخ النائيني صرح بأن العبرة بالأسبقية في الفعلية. بعد ذلك لا مشاحة في المثال يا أخوان، إذ المثال قد يكون صحيح من جهة ولا يكون صحيحا من جهة أخرى. لكن كل هم السيد الخوئي هو ماذا؟ هو أن يقول بأن هذا البحث غير داخل في مرجحك وهو الأسبقية الزمانية لمن عقد أولها، وفي بعدين ذيول للبحث لا داعي لها، وفي تفصيلات أشبه بالفقه أيضا لا داعي لها. أما النقطة الثالثة وهي أن الأسبق زمانا، النقطة الثالثة من النقاط اللي لخصها السيد الخوئي على الله مقامه، أن الأسبق زمانا إنما يكون مرجحا ومقدما على الآخر فيما إذا لم تكن هنالك جهة أخرى تقتضي. بيقول هذه نقطة مسلمة وصحيحة مية مية. ليش؟ لأنه إذا المتأخر زمانا يلغي موضوع المتقدم زمانا، فكيف نرجح بالمتقدم زمانا إذا كان تكليف بمجرد جعله أو بمجرد فعليته، فضلا عما إذا كان بامتثاله يلغي موضوع الآخر، فلا إشكال ولا ريب في أنه هو الذي يكون مقدما، طبعا إذا كان كذلك دون الآخر. وحيث أن الحج كذلك قد يدعى باعتبار أن النذر يشترط فيه أن يكون راجحا حين العمل، ونذر يبدل عهد الله عما هو عليه مما لا يمكن التصرف فيه، إذا الناس مسلطون على موضوعات الأحكام مش على الأحكام. يعني فيك تخلي موضوع الحكم ما يتحقق، ما بصير الحكم فعلي، بينما أنت على نفس الحكم غير مسلط. وحيث إن وجوب النذر لا يكون راجحا إذا عاند الحاج، فلا إشكال ولا غريب في أن الصورة تنقلب، إذ عقد النذر مقتض وليس علة تامة لصيرورة النذر فعليا. ومن جهة ثانية أيضا قد يقال بأن وجوب النذر الذي فرض حيث إنه يكون ملازما لترك الصلاة، أي مستلزما لترك واجب، فينطبق عليه أنه مخالف للكتاب والسنة بحسب تعبير الشيخ النائيني محلل للحرام، بحسب تعبير السيد الخوئي مستوجبا لترك واجب أو ارتكاب حرام، فعليه لن يكون مقدما. ولولا هذه النكتة لما كان هناك أسبق الحق، كان كلاهما مشروط بالقدرة العقلية وكلاهما في رتبة واحدة لا يتقدم أحدهما على الآخر. نحتاج إلى مرجح من جهة أخرى مش من هذه الجهة لولا ذلك. هذا المعنى وافق السيد الخوئي الشيخ النائني عليه وقال لا بأس، هذا الكلام متين ونحن لا مشكلة لنا معه. النقطة الرابعة اللي ذكرها السيد الخوئي في المقام هي أن وجوب الوفاء بالنذر مشروط بكون متعلقه راجحا في ظرف العمل. تقريبا أشرت لها أنا في ثنايا الآن النقطة الثالثة، باعتبار أنه إذا أضيف إلى متعلقه لن يكون راجحا. لكن في شيء عند الشيخ النائني لم يرتضيه السيد الخوئي وأنا نبهت عليه أثناء قراءتي لعبارة النائني، وهو أنه جعل مرجوحية النذر من جهة كونه محللا للحرام، هيك عبر. أنا قلت تتذكروها الآن العبارة، وهل الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده؟ إنما يكون موجبا لتحليل الحرام لو كان وجوب النذر، أي ترك الواجب المقصود هنا، يستوجب النهي عن الإتيان بالحج، مع أنه ليس كذلك. نعم الإتيان بالنذر يلازم ترك الحج لأنهما لا يجتمعان في القدرة، لكن أحدهما ليس علة ولا جزء العلة للآخر، بل قرارك هو العلة الذي جعلك، وعزمك هو الذي جعلك تتوجه نحو كربلاء لا نحو مكة. وهذا بحثناه في مسألة الضد، وأن الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده أم لا يقتضي النهي عن ضده، فأكثر من هذا لا يوجد. النقطة الخامسة أن اشتراط وجوب الوفاء بالنذر بالقدرة شرعا إنما هو باقتضاء نفس النذر. هذه النقطة أنا تعرضت لها سابقا، قلت الناذر، وأنا بوافق السيد الخوئي على هذا المعنى، إنه الناذر لم ينذر خصوص الحصة المقدور نظرا المتعلق. نعم هذا النذر لا يرسل إلا نحو الحصة المقدور، فرق بين كون القدرة شرط قبل تعلق النذر فنذر الحصة المقدورة، وبين كون النذر لا يرسل إلا نحو الحصة المقدورة لاستحالة التكليف بغير المقدور، فرق بين الأمرين وهذا واضح. ونختم بهذا الوفاق والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. نحن أصغر تلامذة السيد الكويم، والإشكال لا يعني إنكار العوام.